عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في التعليقة الرابعة، وهي التي أفادها المصنف وذكر فيها صورا ستا كصور محتملة في كلام العلامة الحلي، ونتيجة الصورة الأولى والثانية صحة الطلاق، ونتيجة الصورة الثالثة والرابعة الإشكال من قبل المصنف، ونتيجة الصورة الخامسة والثالثة بطلان الطلاق. وقلنا بأنه سنسألكم يوم الدرس القادم وهو هذا اليوم بأنه أي الصور هي الأقرب لكلام العلامة الحلي بحسب مراجعتكم وملاحظاتكم وتدقيقاتكم. فالمصنف استبعد الصورة الأولى فبقيت خمس صور، فهل وصلتم إلى شيء أو حيارة؟ الصورة الثانية لماذا؟ الخامسة والسادسة هذا فيها طيب ناس، لكنه المصنف هو قال أنها الطلاق باطل لأجل صدق الإك راح، والعلامة قال بالصحة، فلو طلق ناويا فالأقرب الوقوع إن، هذا كلام العلامة، لا إكراه، مع أن المصنف يقول الصورة الخامسة والسادسة يصدق فيهما الإكراه، والعلامة يقول لا إكراه، فكيف نحمل كلام العلامة على الخامسة والسادسة التي يقول المصنف أن فيها إكراه مع أن العلامة يقول لا إكراه؟ رأي مقابل رأي. يعني العلامة يقول أنه مشكل عدم صدق الإكراه مع عدم القدرة على العجز عن التفصي، لأن الصورة الخامسة لا يقدر على التفصي، والصورة السادسة أيضا لا يقدر على التفصي، فكيف يقول الطلاق صحيح ولا يصدق الإكراه؟ الإكراه قادر لأنه ليس قادرا على التفصي. والذي يبدو والله العالم أنه كلام العلامة ناظر إلى صورة أخرى غير هذه الصور الست، وكان المناسب أن يشير المصنف إلى هذه الصورة السابعة التي لم يشر لها، وهي أن المكره على الطلاق كان قادرا على التفصي بالتورية ولكنه لم يوري ونوى الطلاق جدا. أن المكره على الطلاق كان قادرا ومتمكنا من التفصي بالتورية، فبدلا من أن ينوي البينونة الزوجية بهذا الطلاق ينوي البينونة من شؤون المنزل وخدمة الدار، ولم ينوي ذلك بل نوى الطلاق جدا مع قدرته على التورية، فليس جاهلا بالموضوع ولا جاهلا بالحكم كما في الصورة الخامسة والسادسة، ومع ذلك لم ينوي الطلاق، فهنا يحكم بصحة طلاقه لعدم الإكراه، كما صرح العلامة حيث قال إذ لا إكراه، فهنا يصدق بأنه لا إكراه. وأما في الصور الأخرى الخمس غير الأولى يعني فالإكراه متحقق وإلى آخر كل شيء ملتفت أنه يمكن ويعرف الحكم الشرعي ومع ذلك لم ينوي التورية. لماذا ليس الثانية؟ لأنه بعيد نظر العلماء، لأنه قصد الداعيين، قصد الطلاق، قصد الداعي الإكراهي وقصد الداعي الآخر وهو طيب الناس، حيث صرح العلماء قال إذ لا إكراه، ما قال يوجد إكراه ويوجد طيب نفس والداعي، والصورة الثانية يوجد الأمران طيب نفس وإكراه. واضح الكلام الآن؟ في التحرير نعم، نحن راجعنا، نحن حينما نسأل لا نسأل جزاب مولاي، نسأل مو حتى تراجعوا عبارة العلامة. أنا قبل أن أأتي الآن فتحت كتاب العلامة راجع، قلت وعدناهم بوعد لابد أن نراجع، فراجعت كلام العلامة وجدته صرح قال إذ لا إكراه على الطلاق، علل بذلك. راجعوا التحرير، العبارة موجودة في صفحة 310، ولو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد. هذا تعليل العلامة. قال وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه راضيا به له صور. صورة أولى، إما أن لا يكون له يعني للإكراه دخل في الفعل أصلا بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه، لا، لبناء على تحمل الضرر المتوقع به، فالسلطان أجبر على أن يطلق زوجته وهو طلقها لكراهيته لها وليس لأجل خوف من السلطان. ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه أصلا، فلا معنى لجعله في التحرير أقرب وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك وجعل قولا في نهاية المرام واستشكال فيه لعموم النص والإجماع أصلا. الصورة الثانية، وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو يعني الإكراه بضميمة شيء اختياري للفاعل فطلق بداعيه الإكراه وبداعي طيب النفس. فهنا المصنف يقول لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق، يكون الطلاق صحيح لأنه يصدق عليه أنه بطيب ناس. وهنا أشكلنا كما عن المحقق الإيرواني، والشيخ ما أضاف المناقشة هنا، ما أضفتها، أضفتها في الثالثة ولم تظهر هذه الصورة الثانية، قرأته البارحة. نعم الشيخ أشكل وقلنا هذا كلام اليزدي الإيرواني، وأنت قلت أحسنتم وفي النهاية لم تضيفوا. على كل حال نذكركم يعني الصورة الثالثة، وإن كان الداعي هو الإكراه فإما أن يكون الفعل لا من جهة التخلص عن الضرر المتوعد به، لا بل من جهة دفع الضرر اللاحق للمكره، الضرر اللاحق للمكره، كمن قال له ولده، الولد قال للأب طلق زوجتك وإلا قتلتك أو قتلت نفسي، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له، يعني يقام عليه القصاص إذا تعرض لقتل والده. فهنا المصنف قال يوجد إشكال، لكن قلنا أنه على كل حال يصدق كما قال الإيرواني، يصدق أنه مكره لأنه ضرر على من يتعلق به، أو كان هذا الصورة الرابعة الداعي على الفعل شفقة دينية على المكره، خاف على المكره أنه يقع في الحرام إذا ما طلق زوجته، أو على المطلقة إذا ما طلقها سترتكب الحرام، أو على غيرهما ممن يريد نكاح الزوجة لئلا يقع الناس في محرم. والحكم في الصورتين الثالثة والرابعة لا يخلو عن إشكال. الصورة الخامسة: وإن كان الفعل لداعي التخلص من الضرار فقد يكون قصد الفعل لأجل اعتقاد المكره أن الحذر ها يعني التخلص من الضرار لا يتحقق إلا بإيقاع الطلاق حقيقة ينوي في قلب الطلاق لغفلته عن أن التخلص غير متوقف على القصد إلى وقوع أثر الطلاق وحصول البينونة، فيوطن نفسه على رفع اليد عن الزوجة والإعراض عنها فيوقع الطلاق قاصدا، وهذا كثيرا ما يتفق للعوام أصلا مو ملتفت فينوي الطلاق لغفلته. الصورة السادسة والأخيرة: وقد يكون هذا التوطين والإعراض من جهة جهله بالحكم الشرعي، يجهل أنه لو وارى فالطلاق باطل فيطلق ولا يواري، لأنه يحسب أنه حتى لو وارى فالطلاق على كل حال صحيح. فإذا أكره على الطلاق طل أو كونه رأى مذهب بعض العامة فزعم أن الطلاق يقع مع الإكراه، فإذا أكره على الطلاق طلق قاصدا لوقوعه، لأن القصد إلى اللفظ المكره عليه بعد اعتقاد كونه سببا مستقلا في وقوع البينونة يستلزم القصد إلى وقوعها، فيرضي نفسه بذلك ويوطنها عليه، وهذا أيضا كثيرا ما يتفق للعوام. والحكم في هاتين الصورتين الخامسة والسادسة لا يخضع عن إشكال إلا أن تحقق الإكراه أقرب، إذ يصدق عليه أنه مكره حتى لو كان قادرا على التفصي بالتورية. لكن ذكرنا سابقا حينما بحثنا هذه المسألة هل صدق الإكراه منوب بالعجز عن التفصي أم لا، المصنف قال لا، نحن قلنا لا يعتبر العجز عن التفصي كما قال سيدنا الخوئي والإيرواني واليزدي أنه لا يصدق الإكراه بالنسبة للقادر على التورية. وقلنا هناك صورة سابعة وهي الأقرب لكلام العلامة، النقطة الحادية عشر، لأن كنا سابقا ذكرنا عشر نقاط ثم قلنا فروع الآن وذكرنا فرعين، الآن النقطة الحادية عشر. كيف؟ ذكرنا عشر نقاط صح؟ سابقا، ثم قال المصنف فروع وذكر في هذه الفروع فرعين. الآن وصلنا إلى النقطة الحادية عشر، هذه ليست من الفروع، رجوعا إلى النقاط. النقطة الحادية عشر هل العقد الإكراه الملحوق بالرضا صحيح أو أنه باطل؟ كما إذا باع شخص داره عن إكراه ثم بعد ذلك رضي ببيعه السابق، وهنا ذكر المصنف أن في المسألة قولين: القول الأول هو الصحة، وهذا ما ذهب له المشهور، ويمكن الاستدلال لهذا القول كما أشار المصنف بدليلين ومؤيد. الدليل الأول الإجماع المدعى من علمين من الأعلام، العلم الأول صاحب الرياض حيث قال محل الشاهد: إن ظاهرهم يعني الأصحاب الاتفاق، يعني الاتفاق على صحة البيع الإكراهي إذا لحقه أرض. العلم الثاني صاحب الحدائق حيث قال محل الشاهد وظاهرهم أيضا الاتفاق، يعني أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على صحة البيع الإكراهي بعد لحوق الرضا. هذا هو الدليل الأول، وفيه أن الإجماع أولا غير ثابت وغير متحقق كما سيتضح لك من خلال القول الثاني. ثانيا أنه محتمل للمدركية. الدليل الثاني، الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن المقتضي لصحة العقد الإكراهي بعد لحوقه بالرضا موجود، حيث إن الشرائط للصحة متوفرة فالقصد موجود بحسب الفرض لأن المكره قاصد، والرضا موجود أيضا ولو كان متأخرا عن وقت إنشاء العقد، إلا أنه موجود، وكذلك بقية الشرائط. فيشمل هذا العقد الإكراهي الملحوق بالرضا العمومات كأوفوا بالعقود وأحل الله البيع وإلى آخره. إذن فالمقتضي لصحة هذا البيع الإكراهي الملحوق بالرضا موجود. المقدمة الثانية، المانع، إن المانع من صحة العقد الإكراهي الملحوق بالرضا مفقود، حيث إن المانع المتفور هو أحد أربعة موانع وكلها غير تامة. المانع الأول أن يقال بأنه يعتبر في صحة العقد مقارنة طيب النفس لوقت إنشاء العقد، فلا بد أن يكون المالك طيب النفس حين إنشائه للعقد، وإلا فيكون العقد فاسدا. والمفروض في المقام أن طيب النفس متأخر عن وقت إنشاء العقد، هذا هو المانع الأول. ويلاحظ عليه بأنه لا دليل على اعتبار المقارنة بين طيب النفس وبين إنشاء العقد، بل مقتضى الإطلاقات هو عدم الاعتبار، حيث إن مقتضى أحل الله البيع أوفوا بالعقود صحة العقد مطلقا، سواء كان الرضا مقارنا للعقد أم كان الرضا متأخرا عن وقت إنشاء العقد. إذن فالمانع الأول غير تام. المانع الثاني أن يقال بأنه يعتبر في صدق مفهوم العقد عرفان مقارنة طيب النفس للعقد، فلا يصدق عنوان العقد إلا مع مقارنة طيب النفس لإنشاء العقد. والمفروض في المقام أن طيب النفس متأخر عن وقت إنشاء العقد، فلا يصدق على البيع الإكراهي الملحوق بالرضا أنه عقد. ومع عدم صدق عنوان العقد لا تشمله العمومات، فالمرجع هو أصالة الفساد. ويلاحظ عليه بأن عنوان ومفهوم العقد صادق ولو لم يقارن إنشاء العقد الرضا، كما هو واضح لدى العرف. والشاهد على صحة ما قلناه هو صحة عقد الفضول، فإن الأصحاب قد حكموا بأن عقد الفضول صحيح بعد الإجازة من المالك، مع أنه لم يقارن العقد طيب النفس، بل طيب النفس من قبل المالك متأخر عن وقت العقد الفضولي، مع أن لازم هذا المانع هو بطلان عقد الفضولي لأنه ليس عقدان أصلا لعدم مقارنة طيب النفس للعقد. واضح الكلام؟ ما هو الفارق الآن بين المانع الأول والمانع الثاني حتى لا يتشوش عليك المطلب؟ شو الفرق بين المانع الأول والثاني؟ أحسنتم، أفضل ما في عقد. فالمانع الأول يقول يوجد عقد لكنه مختل بعض الشروط فيه وهو الاقتران. المانع الثاني يقول أصلا لا يوجد عقد فلا تشمله العمومات. المانع الثالث المانع الثاني أن مفهوم العقد متحقق عرفا يصدق عليه أنه عقد حتى لو لم يقارنه الرضا والعرف ببابك. والشاهد على صحة ما قلنا عقد الفضولي حيث حكم الأصحاب بصحته مع أن الرضا متأخر عنه.
ممكن أن سابقا هو ذكر أن طيب النفس هو مقدار الماهية عنوان العقد.
لا،
أي هو الشيء الذي كان
القصد الجدي القصد وليس هذا. طيب النفس يختلف. المانع الثالث طبعا، واختلفت الكلمات في بيان هذا المانع الثالث، فمن الآن أشير إليه لعلك تراجع هدى الطالب تجد بيانا يختلف عما سأشير له الآن، وسأذكر بيان السيد الخوئي لأنه أجود بحسب التأمل. المانع الثالث أن يقال بأن العقد الإكراهي باطل ولو لحقه الرضا، إما لأجل عدم مقارنة طيب النفس للعقد حيث يعتبر المقارنة بينهما، وإما لعدم صدق مفهوم العقد مع عدم المقارنة. والمفروض أن البيعة الإكراهية الملحوق بالرضا لم يقترن بطيب النفس فهو باطل، إما لاختلال الشر وهو المقارنة أو لعدم صدق مفهوم العقد. إذا مرجع هذا المانع الثالث إلى المانع الأول والثاني، هكذا بينه سيدنا الخوي. ويلاحظ عليه ما ذكرناه في الجوابين على المانعين الأولين من أنه لا يعتبر المقارنة بين العقد وطيب النفس كما هو مقتضى الإطلاقات، مضافا إلى أن مفهوم وعنوان العقد متحقق وصادق ولو تأخر الرضا عن وقت إنشاء العقد. والشاهد على صحة ما قلنا هو صحة البيع الإكراهي إذا كان الإكراه عن حق، كما لو ألزم الحاكم الشرعي شخصا على بيع داره لأجل أن يفي بديونه، فباع البائع داره عن إكراه ولكنه بحق، إكراه بحق، فهنا حكم الأصحاب بالصحة، مع أن لازم هذا المانع البطلان، إما لاعتبار المقارنة بين طيب النفس والعقد والمفروض أن طيب النفس مفقود، وإما لعدم صدق عنوان العقد، ولا أحد من الأعلام يلتزم بذلك إلا أن يقال بأن هذا حكم تعبدي وهو بعيد جدا، بل الصحة في هذا البيع الإكراهي عن حق هي مقتضى القاعدة لأنه حكم تعبدي خاص. واضح؟ هذا المانع الثاني. المانع الرابع المصنف أخره بعد ما ذكر المؤيد ذكر المانع الرابع، طبعا بعض الشروح لا تجد فيها هذا المانع بعنوان أنه مانع رابع، لكن الأنسب أن يذكر كمانع رابع. المانع الرابع أن يقال بأن المكره ليس لديه قصد إلى معنى اللفظ ومدلوله، بل لديه قصد لللفظ فقط وليس لديه قصد للمعنى، وإذا لم يكن لديه قصد للمعنى لم يتحقق عنوان العقد، وإذا لم يتحقق عنوان العقد كان في المعاملة باطلة لفقدان العقد أصلا، فلا تشمل هذه المعاملة العمومات، فالمرجع أصالة الفساد. وهذا المانع هو ما احتمله صاحب الجواهر في كلام العلامة والشهيد الثاني اللذان قالا بأن المكره قاصد لللفظ دون المعنى، بأن المكره قاصد لللفظ دون المعنى. ويلاحظ عليه بأن المكره قاصد للمعنى كما أنه قاصد لل لا غاية الأمر أنه ليس طيب نفس. وهذا هو مقصود العلامة والشهيد الثاني من أنه قاصد لللفظ دون المعنى، يعني ليس طيب الناس بالمعنى. وبناء على وجود قصد للمعنى يصدق عنوان العقد، فتشمل هذه المعاملة العمومات بعد الرضا فتكون المعاملة صحيحة. والنتيجة يا مولاي ومرتجاي من خلال المقدمة الأولى وجود المقتضي والمقدمة الثانية فقدان المانع، هي صحة العقد الإكراهي إذا لحقه الرضا. هذا هو الدليل الثاني لقول المشهور. وأما المؤيد فهو ما أفتى به الأعلام من صحة عقد الفضولي، مع أن الإجازة وطيب النفس من المالك متأخر عن وقت صدور العقد. فإذا أفتى الأصحاب بصحة عقد الفضول الذي يتأخر فيه طيب النفس عن وقت العقد، كان حكمهم بصحة بيع المكره أولى من حكمهم بصحة بيع الفضول. والوجه في الأولوية هو أنه في عقد الفضولي لا يوجد إلا طيب نفس من قبل المالك فقط، ولا يوجد إنشاء عقد من قبله، لأن المنشئ للعقد هو الفضولي. وأما في البيع والعقد الإكراهي فيوجد من المالك كلا الأمرين، حيث أنه هو المنشئ للعقد وهو أيضا طيب النفس بالعقد. فالحكم بصحة عقد المكره وبيع المكره أولى من الحكم بصحة عقد الفضولي وبيع الفضولي، لأنه في الفضولي لا يوجد إلا طيب نفس من المالك، أما في المكره يوجد طيب نفس وإنشاء للعقد، يوجد أمران. إن قلت بأنه الإجازة في عقد الفضولي تعتبر إنشاء مستقلان ومستأنفان، لا أنها تعتبر طيب نفس، بل تعتبر إنشاء مستقل كما هو بناء على مبنى النقل للكشف. قلت يمكن القول بذلك حتى في بيع المكره، فنقول بأن الرضا المتأخر بمثابة الإنشاء المستأنف، بأن الرضا المتأخر في العقد الإكراهي بمثابة الإنشاء المستقل المستأنف، فيجتمع بالتالي إنشاء وطيب نفس في وقت واحد. واضح شيخ مهدي؟ إن قلت الثانية، قلت بأن الأولوية غير تامة وذلك لأنه في عقد الفضول توجد خصوصية ليست موجودة في عقد المكره، وهي أنه في عقد الفضول يوجد طيب نفس من قبل العاقد بما ينشئه، فالفضول طيب النفس عند إنشائه للعقد، بخلاف المكره فلا يوجد منه حين إنشائه للعقد طيب نفس، وبالتالي فيمكن الحكم بصحة عقد الفضول دون عقد المكره، لأن طيب النفس مقارن لعقد الفضول، لكن طيب النفس ليس مقارنا لعقد المكره. قلت بأن هذه الخصوصية المذكورة لا أثر لها، والسر في ذلك هو أن طيب نفس العاقد وهو الفضولي لا يؤثر في صدق عنوان العقد، فالعقد يصدق من الفضول حتى لو لم يكن طيبا، وليس صدق عنوان العقد منوع بطيب النفس، فكذلك في العقد الإكراهي، فكما أن في عقد الفضول يصدق على أنه عقد، كذلك العقد الإكراهي يصدق عليه أنه عقد، ومجرد طيب نفس الفضولي لا يوجب صدق عنوان العقدية، بل عنوان العقدية لأجل تحقق الإيجاب والقبول، كما أن طيب نفس العاقد وهو الفضولي لا يؤثر في تحقق النقل والانتقال، وذلك لأن المؤثر في حصول النقل والانتقال رضا المالك الأصلي وليس رضا وطيب نفس العاقد وهو الفضولي. إذن فطيب نفس الفضولي لا يؤثر لا في صدق عنوان العقد كما هو واضح، ولا في تحقق النقل والانتقال، فحتى لو سلمنا بأنه يوجد طيب نفس لدى العاقد مقارن للعقد، ولا يوجد طيب نفس لدى المكره مقارن للعقد، لكن هذه الخصوصية لا أثر لها لا في صدق عنوان العقدية ولا في ترتب النقل والانتقال. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا القول الأول بدليله وبمؤيده. دليل الأول هو الإجماع، الثاني وجود مقتضى الفقدان، والمؤيد سيد فاضل طبق العبارة. ثم المشهور بين المتأخرين أنه لو رضي المكره بما فعله صح العقد، هذا المشهور قال بين المتأخرين، لكن المعروف أنه بين المتأخرين والمتقدمين. على كل الدليل الأول بل عن الرياض تبعا للحداق أن عليه اتفاقهم، خب هذا الدليل الأول الإجماع وبينا المناقشة. الدليل الثاني الآن لأنه هذا المقدمة الأولى وجود المقتضي، لأنه عقد حقيقي تمام فيه قصد فيه طيب نفس ولو كان متأخر، فيؤثر أثره مع اجتماع باقي شرائط البيع وهو طيب النفس ولو كان متأخرا، فيشمل هذا العقد العمومات. المقدمة الثانية المانع، والموانع المحتملة أربعة كلها غير تامة. المانع الأول ودعوى اعتبار مقارنة طيب النفس للعقد فيها أنها خالية عن الشاهد، ما في دليل على ذلك لا آية ولا رواية، بل مدفوعة بالإطلاقات، أحل الله البيع مطلقا سواء الرضا مقارن أم الرضا متأخر. المانع الثاني وأضعف منها دعوى اعتبارها يعني مقارنة طيب النفس في مفهوم العقد، ما يصدق عنوان العقد إلا مع المقارنة، هذا أضعف من الأول. لماذا أضعف؟ لأنه واضح عنوان العقد يصدق عرفان حتى لو لم يقترن طيب النفس بالعقد. والشاهد أن اللازم من هذا الكلام عدم كون عقد الفضول عقدا، ولا أحد يقول أن عقد الفضول ليس بعقد، والشاهد أنه لو لحقته الإجازة لكان نافذا وصحيحا. المانع الثالث، قلنا اختلفت الكلمات في شرحه، وأضعف من الكل دعوى اعتبار طيب نفس العاقد في تأثير عقده، إما لأنه ما يصدق عقد أو أنه يصدق لكنه المقارنة غير منتفية فيكون باطل، وهذا باطل هذا المانع كما ذكرنا في رد الأول ورد الثاني. والشاهد أن اللازم من عدم صحة بيع المكره بحق، مع أنه لا أحد يقول بذلك، وإن قلت بأنه تعبدي قلت هذا خلاف الظاهر، أنه لا، أنه صحيح من باب مقتضى القاعدة، وأنه حكم تعبدي خاص استثنائي، وكون إكراهه على العقد تعبديا لا لتأثيرا فيه. يعني لازم هذا القول أن يقال، لازم هذا المانع أن يقال بأن صحة بيع الإكراه عن حق لأجل حكم خاص تعبدي، لكن هذا أصلا مشكل أن يقال بذلك، بل يقولون هذا مقتضى القاعدة. الآن المفروض المصنف يذكر المانع الرابع، قال لا، كما عودناكم على التشويشات ندخل ونقحم المؤيد ويؤيده، فحوى يعني الأولوية، فحوى صحة عقد الفضول، حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه، فالمالك فقط طيب النفس لكن ما أنشأ، أما المكره فالمالك يعني البائع المكره طيب النفس ولو كان بشكل متأخر، وأيضا هو المنشئ فأولى بالصحة، حيث إن المالك طيب النفس بوقوع أثر العقد وغير منشئ للنقل بكلامه، وإمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه، يعني إمضاء إنشاء الغير يعني إمضاء المالك لعقد الفضولي ما معناه؟ ليس إلا طيب النفس، يعني طابت نفسه بما أنشأه الفضولي، وليس هذا إنشاء مستأنف كما هو مبنى النقل، مع أنه يعني إن قلت أنه لا، إذا أجاز المالك عقد الفضولي صار هو المنشئ الآن بإجازته، فاجتمع الإنشاء وطيب النفس بناء على النقل. إن قلت هكذا قلت حتى يأتي في المكره، المكره إذا أجاز الآن نقول صار منه إنشاء جديد وصار منه طيب نفس، ومع أنه لو كان يعني إجازة الفضولي ها هذا إنشاء مستأنف فهو موجود هنا حتى في رضا المكره، إذا رضي المكره نقول هذا إنشاء مستأنف وطيب نفس معا، واضح الكلام؟ فلم يصدر من المالك هنالك يعني في عقد الفضولي إلا طيب النفس أصلا بانتقاله متأخرا عن إنشاء العقد، وهذا يعني طيب النفس موجود في البيع الإكراهي لأنه رضي بعد ذلك، مع زائدة فيه أمر زائد وهو أن المالك هو الذي أنشأ في البيع الإكراهي، المالك هو الذي أنشأ وبعد ذلك راضي، مع زائدة وهو إنشاء للنقل المدلول عليه بلفظ العقد لما عرفت من أن عقده إنشاء حقيقي. إن قلت الثانية وتوهم أن عقد الفضول واجد لما هو مفقود هنا وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه، يوجد طيب نفس من قبل العاقد بخلاف المكره لا يوجد طيب نفس، مدفوع بالقطع بأن طيب النفس الذي حصل من قبل من؟
طيب النفس
الفضولي مو المالك مولاي، وهو طيب نفس العاقد بما ينشئه، مدفوع بالقطع بأن طيب النفس الحاصل من قبل الفضولي أثناء إنشاء العقد لا أثر له لا في صدق العقدية لأن العقد صادق الفضول طيب النفس أو غير طيب النفس، إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه، ولا أيضا مؤثر في النقل والانتقال، لأن طيب نفس الفضول لا يؤثر شيئا، لأن المناط على رضا وطيب نفس المالك لعدم مدخلية غير المالك فيه. الآن المانع الرابع، نعم لو صح ما ذكر سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ، المكره ليس قاصد للمعنى، قاصد لللفظ دون المعنى، وأنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعض صاحب الجواهر يا مولاي، وحمل كلام العلام والشهيد الثاني على ذلك صح. بالتالي لو كان هذا صح أنه لا يجدي تعقب الرضا، لأنه لا يوجد عقد أصلاً، لا يوجد عقد إذ لا عقد حينئذ، لكن عرفت سابقاً أنه خلاف المقطوع من النصوص والفتاوى، لأن أصلاً كلام العلامة وكلام الشهيد الثاني أنه ما عنده قصد للمدلول، يعني ما عنده طيب نفس، فالعقد صادق. فراجع يا مولاي ما ذكرناه، جزاك الله خير، صفحة 308-309. فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة إلى آخر. القول الثاني الآن،
ليش ذكره جعله مبينا؟ ليش ما
يصح؟ يعني يقول يمكن أنه هذا قياس، ما نسلم بهذه الأولوية، ليست أولوية قطعية، أولوية ظنية، لا ملازمة بين الأمرين. فيمكن أن الفضولي يكون عقده صحيحا بعد الإجازة، لكن المكره يكون عقده باطل ولو بعد الرضا. لماذا؟ لأنه عن إكراه، ودل حديث الرفعي على بطلان ما يصدر عن إكراه، أما الفضولي ما دل دليل على بطلانه، بخلاف البيع الإكراهي فدل دليل على بطلانه، فلا تجري الأولوية. وهذا سيأتي في دليل القول الثاني، حيث استدل القائلون بالبطلان بحديث الرفعي كما سيأتي. القول الثاني يا شيخ أحمد، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.